القواعد الفقهية في يوم الجمعة بعد العصر، ودرس شرح الورقات لإمام الحرمين رحمه الله عز وجل يوم الاثنين بعد العصر. وإن كنت في هذا الأسبوع أستأذنكم في خصوص يوم الاثنين لكوني وهمت في الموعد فظننته الأحد فارتبطت بشيء يوم الاثنين، فدرس الورقات في هذا الأسبوع لن نقيمه، وإنما سيبدأ إن شاء الله عز وجل من الأسبوع القادم. وأما شرح المنظومة وشرح منار السبيل فهما قائمان هذا الأسبوع. وإن كنا في شرح منار السبيل اليوم سنشرح شيئا يسيرا من أجل إخواننا المنتظمين معنا الذين لم يعلموا باستئناف الدرس اليوم، فنبدأ على بركة الله من حيث انتهينا في المجالس الماضية. نعم، بعدما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من إثبات الوضوء وبيان صفته ليفعل، شرع في بيان نواقض الوضوء بعد إبرامه لتجتنب، فحافظ على الوضوء من جانبين: من جانب الإيجاد ببيان صفته حتى يفعله المؤمن، ومن جانب العدم ببيان نواقضه حتى يجتنبها المؤمن. والنواقض قيل جمع ناقضة، لأن فواعل لا تكون جمعا إلا لمؤنث. قال بعض أهل العلم نواقض جمع ناقضة وليست جمعا لناقض. لماذا؟ قالوا لأن فواعل لا تكون جمعا إلا لمؤنث. وقيل بل جمع لناقض لأنه اسم فاعل لمذكر غير عاقل، واسم الفاعل لمذكر غير عاقل يجمع على فواعل. فيصح أن تقول إنه جمع ناقضة بالاعتبار الأول، ويصح أيضا أن تقول إنه جمع لناقض بالاعتبار الثاني. والنقض في اللغة هو الهدم والإبطال والإفساد. يقال نقض البناء أي هدمه، ويقال نقض الوتر أي أبطله بأن أضاف له ركعة فجعله شفعا. يقول الفقهاء في قول من صلى الوتر أول الليل ثم بدا له أن يصلي آخر الليل، قالوا ينقضه. كيف ينقضه؟ قالوا يضيف له ركعة فيبطله من كونه وترا ويجعله شفعا. والنقض لا يكون إلا بعد إبرام، لا يكون إلا بعد وجود، فلا يقال لشيء لم يوجد، وإنما يقال للموجود. ومعنى نواقض الوضوء مفسدات الوضوء بعد وجوده، مفسدات الوضوء بعد وجوده. فلا يكون الشيء أي أو لا يتم الشيء ناقضا للوضوء إلا إذا وقع بعد وجود الوضوء. أما إذا وقع حال عدم الوضوء فإنه لا يتم ناقضا. فنقول الريح ناقضة للوضوء. إذا وقعت والإنسان متوضئ، أما إذا خرجت الريح من الإنسان وهو محدث فلا نقول إنها ناقضة للوضوء، لأن الشيء لا يسمى ناقضا إلا إذا كان واقعا على شيء موجود. فهذا معنى نواقض الوضوء، وقد قدمت مناسبة ذكره هنا، وهي المحافظة على الوضوء من جانب العدم. نعم.
قال رحمه الله: وهي ثمانية، أحدها الخارج من السبيلين.
نعم، قال وهي ثمانية، أحدها وأولها الخارج من السبيلين. والسبيلان تثنية سبيل، والسبيل هو الطريق، وأصبح في عرف الفقهاء إذا أطلق مثنى يراد به الفرج، أي يراد به مخرج البول والغائط، وكلاهما يسمى فرجا، فالقبل يسمى فرجا والدبر يسمى فرجا. فأصبح في عرف الفقهاء إذا أطلق السبيل مثنى ينصرف الذهن مباشرة إلى مخارج الخارج المعلوم، وسمي بذلك لكونه طريقا لخروج الخارج، سمي سبيلا لكونه طريقا لخروج الخارج. والفقهاء يقولون الخارج من السبيل ثلاثة أقسام، الخارج من السبيلين ثلاثة أقسام: معتاد ونادر ومنزلة بينهما. ثلاثة أقسام: معتاد ونادر ومنزلة بينهما. أما المعتاد فهو الذي يخرج في العادة من هذين المخرجين كالغائط والبول والمني والمذي والودي والريح، فهذه معتادة. والمعتاد ينقض الوضوء إجماعا، المعتاد ينقض الوضوء إجماعا، وهذا ذكره المصنف. وأما النادر فهو الذي يقل وقوعه، ليس من العادة وقوعه، ليس من العادة خروجه، كالدود والحطى والريح من القبل، خروج الريح من القبل نادر، يقول الفقهاء سواء من قبل الرجل أو الأنثى. والذي يظهر والله أعلم أن خروج الريح من قبل الرجل مسألة نظرية، ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم وجودها، خروج الريح من قبل الرجل من ذكر الرجل مسألة لا يعلم وجودها في الناس، لكن الفقهاء يذكرونها تنظيرا. وإن كان النووي ذكر أن أصحابهم قالوا إنها يعني تخرج في حال إذا كان الرجل كبير الخصيتين، لكن هذا يظهر الله أعلم أنه في حق الرجل من المسائل النظرية. أما في حق المرأة فنعم يقع ويسأل عنه بعض النساء، لكنه ليس بكثير وإنما هو نادر، والنادر إن لم نتيقن خروجه من السبيلين فليس بناقض. يعني إن شككنا في النادر هل خرج من السبيلين أو من غيرهما فليس بناقض، لأن الأصل فيه أنه لا يخرج من السبيلين. لو وجد الإنسان دودا في لباسه ولم يعلم من أين جاء، أو وجد حفا في لباسه ولم يعلم من أين جاء، فهذا ليس بناقض. أما إذا تيقنا خروجه من أحد السبيلين فقد اختلف فيه أهل العلم هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينقض الوضوء عند الجمهور. لماذا؟ قالوا لأنه خارج من السبيلين فأشبه المعتاد، قالوا نقيسه على الخارج من السبيلين لأنه خارج من السبيلين فأشبه المعتاد، وقد أجمعنا على أن المعتاد ينقض خروجه الوضوء. ولأنه إذا حصل النقض في خروج المعتاد الذي تعم به البلوى فمن باب أولى أن يحصل النقض في خروج النادر. قالوا إذا كان المعتاد الذي تعم به البلوى ويكثر في الناس ينتقض الوضوء بخروجه، فمن باب أولى النادر الذي يحدث أحيانا ولأفراد من الناس، وقياسا على دم الاستحاضة. لكونها ليست معتادة ومع ذلك تنقض الوضوء. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن خروج النادر لا ينقض الوضوء، فمن خرج من أحد سبيليه دود أو حطن أو ريح من قبل المرأة فإن هذا لا ينقض الوضوء. ودليله أنه ليس في معنى المنصوص، قال المعتاد منصوص لكن النادر لم يرد به نص وليس في معنى المنصوص، فليس الدود كالغائط وليس الحطى كالغائط وليس الريح من قبل المرأة كالريح من الدبر، لا حالا ولا رائحة، فليس لها الصوت وليس لها الريح، ليس لها الرائحة التي يضبط بها الريح كما ورد في الحديث. قال إذن النادر ليس بمنصوص وليس في معنى المنصوص فلا ينقض الوضوء. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إن خلص النادر ولم يعلق به شيء أنه لا ينقض الوضوء. إن خرج جافا لم يعلق به شيء فإنه لا ينقض الوضوء. فلو كان في حالب الإنسان حصاح الحصى التي تقع في الكلى تقع في الحالب، ثم خرجت وليس معها شيء من البلل فلا تنقض الوضوء. ولو خرج من دبر الإنسان دود وليس معه بلة فلا ينقض الوضوء. أما إذا علق به شيء فإنه ينقض الوضوء لا لذاته وإنما لما علق به يبقى شيء، وهو إذا لم نعلم هل علق به شيء أو لم يعلق. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يحمل على النقض. لماذا؟ لأن الغالب في الخارج من السبيلين أن يكون حاملا لشيء معه، هذا الغالب، فإذا شككنا نحمله على الغالب وهو أن معه شيء من أن معه شيئا من النواقض. وعليه، وهذا أكثر ما يقع في مسألة النادر، فالريح الذي تحس به المرأة في قبولها إن كان مجرد حركة وصوت ولا يخرج معه شيء فالصحيح الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء ولا يضر وضوءها. أما إن خرج معه شيء فإنه ينقض الوضوء. وإن كان المستحب على كل حال أن يتوضأ من النادر خروجا من النزاع، خروجا من النزاع، ما لم يشق، ما لم يشق. بعض النساء عندها حركة دائمة في قبولها وتحس بحركة الريح دائما في قبولها، فقد يشق عليها أن يعني تتوضأ دائما، فإذا جاءت المشقة انعدم الاستحباب. إذا جاءت المشقة الخارجة عن المعتاد انعدم الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن هذه المنزلة الثانية وهي النادر. المنزلة الثالثة منزلة بينهما، ليست معتادة، بمعنى ليست كثيرة غالبة على الناس، وليست نادرة فليست قليلة كالدود، ويعنون بذلك دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة في النساء ليس معتادا في النساء كالبول والغائط للإنسان، وليس نادرا في الوقوع كخروج الدود ونحوه، وإنما في الحقيقة منزلة بين المنزلتين. وهذا ناقض للوضوء عند أكثر أهل العلم، ناقض للوضوء عند أكثر أهل العلم. يقول ابن قدامة رحمه الله: عند عامة أهل العلم إلا ربيعة، عند عامة أهل العلم إلا ربيعة قال إنه لا ينقض. فهذا الذي في المنزلة بين المنزلتين وهو دم الاستحاضة ناقض للوضوء عند عامة أهل العلم، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. هذه أقسام الخارج من السبيلين، وذكرتها قبل أن نذكر كلام المصنف لأن المصنف لم يذكرها، وهي مهمة في معرفة فقه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أم كثيرا؟ قال:
نعم. قال قليلا كان، أي قليلا كان الخارج أو كثيرا. فنقطة بول تخرج بيقين تنقض الوضوء. وملء الإناء من البول ينقض الوضوء، فالقليل والكثير سواء. قال طاهرا كان أو نجسا، طاهرا كالمني يخرج من فرج الرجل وفرج المرأة، وكرطوبة فرج المرأة، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها طاهرة. رطوبة فرج المرأة الأصل فيها الطهارة، ولا تكون نجسة إلا إذا علمنا أنها خارجة من المتانة. إذا علمنا أن المرأة مثلا مريضة في المتانة فيخرج تخرج الرطوبة من المتانة فهذا نجس. أما إذا لم نعلم فالأصل أن رطوبة فرج المرأة المعتادة طاهرة، لكنها تنقض الوضوء لأنها خارج من السبيل معتاد في النساء. فخروج الطاهر كخروج النجس في نقض الوضوء، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في تنجيس ما وقع عليه. فإن خرج الطاهر فوقع على ثوب فالثوب طاهر، أو وقع على فخذ صاحبه فالفخذ طاهر. فلو خرج المني فوقع على ثوب الرجل أو على فخذه، أو خرجت رطوبة فرج المرأة فوقعت على ملابسها فالملابس طاهرة، لكن ينتقض الوضوء. أما لو خرج المعتاد كالبول فإنه ينقض الوضوء وينجس ما أصابه من ثوب أو بدن. نعم. نعم. وأقل درجاته أنه حسد، وهو دليل على أن البول والغائط ينقضان الوضوء، ينقضان الوضوء، فهو دليل على المراد. نعم.
قال وقوله فلا تنقض حتى
تسمع صوت
الريح.
نعم، هذا دليل على أن الريح تنقض الوضوء، فأقام الدليل على الغائط والبول والريح، وهي ما قلنا إنه المعتاد. نعم.
قال وقوله في المذي يغسل ذكره
ما يتوضأ،
متفق عليه.
نعم، في المذي عندما سأله علي رضي الله عنه بواسطة المقداد أو بواسطة عمار رضي الله عن الجميع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، فدل هذا على أنه ناقض للوضوء لأنه أمر بالوضوء مرتبا عليه. وفي رواية للبخاري فيه الوضوء بدون يغسل ذكر، فيه الوضوء. وفي رواية للنساء وغيره يكفي من ذلك الوضوء، وستأتي المسألة إن شاء الله قريبا، وهي ما الواجب في تطهير المذي؟ هل يجب الوضوء فقط مع الاستنجاء كسائر النجاسات الخارجة من الفرج، أو يجب غسل الذكر كاملا مع إزالة النجاسة، أو يجب غسل الذكر مع الأنثيين، هذه مسألة ستأتينا قريبا، لكني أشرت إلى الروايات حتى نفهم أن المسألة فيها روايات، لكن الوضوء محل اتفاق بين الروايات، فهو ناقض للوضوء، ولذلك هو ناقض للوضوء بإجماع أهل العلم، وكل ما تقدم محل إجماع، وهو النوع الذي قلنا إنه المعتاد. نعم.
قال رحمه الله:
قوله للمستحاضة توضئي لكل صلاة رواه أبو داود، والصحيح أن الحديث صحيح، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على ما تفعله المستحاضة، وسنحقق المسألة إن شاء الله عز وجل، لكن المراد هنا الكلام على كون دم الاستحاضة ناقضا، فهو دليل على أمرين. الأمر الأول أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء عند كل صلاة، عند كل صلاة ناقض للوضوء، وليس ناقضا للوضوء في الصلاة. تبين هذه مسألة مهمة، لأن الخارج الذي يبتلى به الإنسان مستمرا ينقض الوضوء عند كل صلاة، ولا ينقض الوضوء في الصلاة، لأن دم الاستحاضة مستمر طوال الوقت، فإذا قلنا إنه ناقض فهل نعني إنه ناقض الوضوء دائما فتكون المستحاضة ناقضة الوضوء دائما؟ الجواب لا، وإنما يكون ناقضا للوضوء عند الصلاة، واختلف أهل العلم كما سيأتي في المراد بهذه العندية، هل هي ذات الصلاة أو وقت الصلاة، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. أما في أثناء الصلاة فمحل اتفاق أنه ليس بناقض، فإذا توضأت المستحاضة ثبت وضوءها ولا ينتقض ما لم تصلي، واختلف أهل العلم أيضا في المراد بأثناء الصلاة، هل هو في أثناء فعل الصلاة فتكون متوضئة من تكبيرة الإحرام حتى تسلم، أو في وقت الصلاة فتكون متوضئة من أول وقت الصلاة إلى آخر وقت الصلاة، وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله. وهذا النوع هو النوع الذي قلنا إنه منزلة بين النادر والمعتاد، وطوى المصنف النادرة ولم يذكر، ولعل هذا يشير إلى أنه يراه ليس بناقض، لعل هذا يفهم منه هذا، لأن المسألة مشهورة ومع ذلك طواها المصنف مع ذكره في العادة للمسائل، فلعل في هذا إشارة إلى أنه يرى أن النادر ليس بناقض للوضوء. نعم.
قال رحمه الله: الثاني يمس النجاسة الساقية في بدنه، فإن كان ثوبا أو غائطا نفخ الطقا لدخوله في الصفوف السابقة.
نعم، الثاني من النواقض قال خروج النجاسة من بقية البدن، خروج النجاسة يخرج خروج الطاهرات، فالطاهر إذا خرج من بقية البدن لا ينقض الوضوء بخلاف الخارج من السبيلين. فمثلا الريح إذا خرجت من المعدة على هيئة الجشاء، كان أكل فتجشى فخرج الريح من فيه، هذه ليست نجسة، هذه طاهرة ولا تنقض الوضوء. الريق إذا خرج من فم الإنسان هذا طاهر ولا ينقض الوضوء وهو خارج. فقال خروج النجاسة ليخرج الطاهرات إذا خرجت من بقية البدن أي من غير السبيلين. قال فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، أي يسيرا كان أو كثيرا. فإن كان الخارج بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لعموم النصوص، فالنصوص دلت على أن الغائط ينقض الوضوء، وهذا غائط لغة وعرفة، والنصوص دلت على أن البول ينقض الوضوء، وهذا بول لغة وعرفا. مثال هذه المسألة ما صورت وكيف؟ نقول قد يصاب الإنسان بمرض فيفتح له فتحة في جدار البطن يدخل معها أنبوب يخرج معه البول أو يخرج معه الغائط، وهذا الآن موجود بكثرة مع كثرة الحوادث، مع كثرة حوادث السيارات عافانا الله وإياكم منها، موجود بكثرة، فيخرج الغائط من غير مخرجه ويخرج البول من غير مخرجه، فهذا ينقض الوضوء عند أكثر أهل العلم، وسيأتي تعليق على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. نعم.
قال
رحمه
الله: وإن كان أحدهما الدم والطير نقض انفتح في نفسه كل أحد بحسبه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبي حميد: إنه دم عنك فتوضأ لكل صلاة. رواه الترمذي. وروى معتان بن صفة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من توضأ ولقيت ثوبانا في كف الزمن فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صدقت له وضوءا.
نعم. قال: وإن كان غيرهما، يعني وإن كان النجس الخارج من بقية البدن غير البول والغائط، قال كالدم، على قول جماهير العلماء إن الدم نجس والقي. قال نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. قال نقض إن كان فاحشا، إن كان كثيرا. طيب كيف نعرف الكثير؟ قال في نفس كل أحد بحسبه. أنت يا من خرج منك القيء هل تراه فاحشا كثيرا مقززا أو هو قليل في نظرك؟ فإن رأيته فاحشا كثيرا فهو ناقض، وإن رأيته يسيرا فليس بناقض كما سيأتي إن شاء الله. طيب لماذا نرجع إلى كل إنسان بحسبه؟ قالوا لأن هذه المسائل لو أرجعنا الناس فيها إلى عادة الناس لشق ذلك عليهم، ففيها حرج والحرج منفي، يعني لو عبرنا بتعبيرات العصريين لقلنا هذه أمور شخصية لو أعدنا الناس فيها إلى عادات الناس يشق عليه، قد يشكل عليه، يحتاج أن يذهب يأتي بإنسان يقول له يعني هل هذا في العادة فاحش أو ليس بفاحش، وهذه فيها مشقة. ولذا قالوا إنه يرجع فيها بحسب حال كل إنسان. وعندي في هذه المسألة أن هذا أظهر من غيره، أعني أنه يعتبر بحال الإنسان، وإلا فقد قال بعض أهل العلم واختاره بعض مشايخنا إنه ينظر إلى أواسط الناس، لكن ضبط هذا الأمر صعب، لأن الغالب أن الناس لا يعتنون بهذا، لا يعتنون بضبط القيء هل هو كثيف فاحش أو ليس بفاحش. فالأظهر عندي والله أعلم ما ذكره المصنف أنه بحسب نفس كل إنسان، فإن رأى ذلك فاحشا يعني نقض وضوءه على هذا القول، ولا يعني هذا أني أستظهر أنه ينقض، وإلا سيأتي الكلام، لكن على القول بأنه ينقض إن كان فاحشا فالأظهر في ضبط هذا القول أن يرجع إلى كل أحد بحسبه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. فيستشكل بعض الإخوة هنا، يقول نحن الآن نتكلم عن الخارج من غير السبيلين، ودم الاستحاضة خارج من السبيلين، خارج من الفرج، فكيف يستدل به المصنف هاهنا؟ أقول المصنف هنا يا إخوة يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق، فعلل الوضوء بأنه دم عرق، فكذلك كل دم عرق، كل دم عرق خرج من العرق فهو ناقض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرها بالوضوء علل ذلك بقوله إنه دم عرق، والتحقيق أن هذا التعليل ليس للوضوء، وإنما هو تعليل لعدم وجوب الغسل. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق ليخرج ماذا؟ ليخرج دم الحيض الذي يوجب الغسل، فهذا تعليل لعدم إيجاب الغسل بخروجه وليس تعليلا لإيجاب الوضوء، وإنما وجوب الوضوء لكونه خارجا من السبيلين، وإنما التعليل إنه دم عرق ليعلل عدم إيجاب الغسل. فلا حجة في هذا الحديث على إيجاب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. قال وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء خرج منه القيء فتوضأ، قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صببت له وضوءا. رواه أحمد والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب والحديث صحيح، لكن الحديث فعل، والفعل لا يدل على الوجوب بمجرده، فهو لا يدل على وجوب الوضوء لكن يدل على مشروعية الوضوء عند القيء، فإذا قاء الإنسان يشرع له الوضوء، دل على هذا الحديث، لكنه لا يدل على الوجوب، وإنما يكون القيء ناقضا لو كان الوضوء واجبا. فهذا الحديث ليس فيه دلالة على أن القيء ناقض للوضوء، وإنما هو دليل على مشروعية الوضوء عند القيء، وهذا أعم من كون الوضوء من كون القيء ناقضا كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقبل النسيح، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم اذا كان ساقطا فعليه اعاده. وقال
نعم، قال: ولا ينقض اليسير من غير البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين وكان نجسا. لماذا؟ لظاهر حال الصحابة، فإن المأثور عن الصحابة يدل على أن اليسير لا يؤثر، ومنه هذا الأثر الذي ذكره المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدم، قال: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. وهذا الأثر حتى الآن لم أقف على إسناده، وإذا وقفت عليه إن شاء الله فسأخبركم به. نعم.
قال أحمد: عزة من الصحابة كان يقيم ابن عمر رضي الله عنهما عبر صفة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ.
نعم، ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة، والبثرة هو الكراج الصغير الذي يخرج في الوجه، يشبه ما يسمى بحب الشباب وغيره، فهو كراج ينفع في الجلد صغير يخرج في الوجه غالبا. فابن عمر رضي الله عنهما عصرها فخرج دم، لكن المعروف أن الدم الذي يخرج من هذا يسير، ومع ذلك صلى ولم يتوضأ، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وقال الحافظ في الفتح في فتح الباري إن إسناده صحيح، وكذلك في التغليق، لكن النص في الفتح على أن إسناده صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وابن أبي حنبل عثر جملا ولكن يعرف المخالف في أمره فكان إجماعا. قال وكذلك.
نعم، والمصنف طوى الأثر، وإلا ففيه بيان أنه عثر الدمل وصلى ولم يتوضأ، وهو كذلك عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة، وإسناده صالح. فهذان صحابيان خرج منهما دم يسير ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن اليسير لا ينقض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: والطيب والصديد كالدم بما ذكرنا. قال أحمد: هما أخف علي.
نعم، قال: وذكر غيرهما، أي ذكر الإمام أحمد غيرهما من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، قاله في الكافي. نعم.
قال الثالث:
والقيح والصديد وهما سائلان يخرجان من الجرح، لكن القيح يكون خالصا يشبه الزكام، أما الصديد فيكون مخلوطا بدم، وقيل العكس. وقال أحمد: هما أخف علي حكما من الدم، لكنهما مثل الدم. هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وقال به كثير من العلماء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل قال لا يجب الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين، لا يجب الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين. إذن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا عام في كل النجاسات، الغائط والبول والدم والقيء، إذا خرجت النجاسات من غير السبيلين قال شيخ الإسلام لا يجب الوضوء من خروجها. لماذا؟ قال فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، يعني ليس هناك دليل صحيح يدل على الوجوب، قد يكون صحيحا لكنه لا يدل على الوجوب. قال فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه، الاستحباب متوجه، فيستحب أن يتوضأ أي من خرج منه النجاسات من غير السبيلين. لماذا؟ قال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل على الاستحباب وقد تقدم، قال الفعل يدل على الاستحباب، ولم ينقل أنه أو أصحابه أو أصحابه أمروا بالوضوء منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فعل، لكن لم ينقل عنه أنه أمر ولا عن الصحابة، مع كثرة الجراحات في زمنهم، هم أهل جهاد وأهل فقر، إن كانوا في الحرب فهم أهل جهاد وتكثر الجراحات فيهم، وإن كانوا في المدن والبلاد فهم أهل فقر، يقل فيهم اللباس وما يحترزون به عن الجروح، فالجراحات فيهم كثيرة. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابيا أمر بالوضوء من الجراحات من الدم، فدل ذلك على أنه ليس بواجب، وهذا قول وجيه، بل هو فيما يظهر لي صحيح إلا في البول والغائط. ففي الدم والقيء لا يجب الوضوء، وإنما يستحب، إلا في البول والغائط فإن النصوص العامة تشملهما، فهذا غائط وهذا بول لغة وعرفا، سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين. فمن أجريت له عملية وغير مجرى البول أو مجرى الغائط فخروج البول ناقض للوضوء وخروج الغائط ناقض للوضوء، لكن ننظر إن كان الخروج كالمعتاد، يخرج بزمن ألحقناه بالمعتاد، وإن كان الخروج لا وقت له يعلم، مستمر الأنبوب موجود وهو يستمر في الخروج، ألحقناه بدم الاستحاضة. فهذه هي المسألة. نعم. لعلنا نكتفي بهذا، لأني وعدت أن نجعل الشرح اليوم في مقدار يسير حتى يعلم الإخوة باستئناف الدرس، ولأن لو دخلنا سندخل في مسألة النوم، وما أدراك ما مسألة النوم؟ مسألة شديدة ثقيلة صعبة على المفتي، وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، ونقرر أحوالها إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته. وأرجو أن تخبروا الإخوة باستئناف الدروس، والأمر كما ذكرت سيستمر إن شاء الله عز وجل، الدرس في منار السبيل في كل يوم سبت بعد العصر، ولن ننقطع عنه إن شاء الله عز وجل إلا إذا أعلمناكم في الدرس الذي قبله، ويكون الدرس إن شاء الله يوم الجمعة بعد العصر في منظومة الشيخ السعدي هذه الجمعة القادمة إن شاء الله، ويوم الاثنين بعد العصر في شرح الورقات، لكني استأذنتكم في هذا الأسبوع فقط على أن يبدأ الدرس إن شاء الله من الأسبوع القادم بحول الله وقوته. سأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على تحمل المشقة في طلب العلم، فإن طلب العلم ثقيل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لأن يكون طلبنا للعلم طلبا للعلم لا تكثيرا لطلاب العلم، لأن بعض الإخوة قد يغفل عن مسألة الطلب فيكون مكثرا ولا يستعمل وسائل الطلب، فلا يجاهد نفسه، فعنده حرص ويحضر الدروس، لكن إذا حضر الدرس بدأ الشيخ جاءه الشيطان ينومه ينام معه حتى يفرغ الشيخ من الدرس، هذا عنده حرص على الطلب من جهة البذل لكنه لا يجاهد. والعلم الذي لا تنام فيه مطلقا ليس بعلم، العلم ثقيل، ولذلك لا يتحمله إلا الرجال، ويحتاج إلى مجاهدة. لا يمكن فيما نعلمه من العادات أن تمر عليك 10 دقائق وأنت تستمع العلم دون أن تخرج منه، لا يمكن، لكن الشأن في المجاهدة، إما أن تخرج منه بنعاس أو تخرج منه بالذهن، والخروج نوعان: خروج إلى الدنيا، وخروج إلى العلم، وكلاهما ليس بطيب. بعض الإخوة أحيانا، ولا بد من هذا، لكن مسألة المجاهد، إذا بقي 10 دقائق كذا خرج، وصل البلد، وصل هنا، تذكر ما قاله زميله وبماذا أجاب عليه أو نحو هذا، فترك الشيخ. وبعض الإخوة يستمر، وبعض الإخوة يصعب على الشيطان أن يخرجه بهذه الطريقة، لكن يخرجه في المسألة نفسها فيورد عليه مسائل ويجيب، وإذا قام بها ليست شيئا لكنها شغلته عن المسألة والعلم الذي يسمع. فالمطلوب المجاهدة، أن الإنسان إذا شعر من نفسه الغفلة أن يجاهد ولو بتغيير مكانه، ولو أن يغير مكانه الذي يجلس فيه حتى يتمكن من إحضار الذهن. ولا شك أن العلم يقال فيه بئسة المرضعة من حيث الشدة ونعمة الفاطمة من حيث العاقبة، بخلاف المجالس التي تطرب وتعجب وفيها استعراض للمجلات والجرائد وأخبار النيويورك تايمز وغيرها، فهي قد تكون نعمة المرضعة من جهة الطرب ولكنها بئسة الفاطمة، هي مشغلة عن العلم، مبلدة للذهن، مبعدة عن كثير من الخير. فالوصية أيها الإخوة أن نصبر في كل الدروس وأن نجاهد مجاهدة عظيمة في السماء حتى يتحقق لنا الخير من السماء. أقول هذا لأن بعض الإخوة يشتكي يقول والله إني حريص على درس الشيخ عبد المجيد، حريص جدا، لكن إذا بدأ الشيخ يتكلم غلبتني نفسي، إما بالنوم، قلت له هذا يحصل لكل أحد يسمع، لكن الشأن كل الشأن في المصابرة. علماء التربية الذي ليس عندهم قضية الاحتساب والاجتهاد والمصابرة يقولون إن الذهن يستوعب 10 دقائق إلى 15 دقيقة، ولذلك لا يحسن أن تزيد المادة العلمية عن 10 دقائق أو 15 دقيقة، لكن هذه نظرة مادية مجردة. لكننا نقول ينبغي الاحتساب والصبر والمجاهدة حتى يتغلب الإنسان على هذه العوائق. نسأل الله عز وجل أن يعينني وإياك وأن لا يحرمنا الأجر من هذه المجالس وأن يحقق لنا المراد من حضورها. الله أعلم. اختصرنا في الدرس، فنختصر في الأسئلة، نختصر على شيء يسير ونؤجلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. آمين. لا أعرف الإمام مالك في المستحاضة قولا منصورا، وبالمناسبة الإمام مالك يكاد يكون له في النواقض، في كل النواقض إلا المجمع عليها قولان، إلا أن أحدهما ينصر في مذهبه فينتشر. لا أذكر أني بحثت في ناقض من النواقض المختلف فيها إلا ووجدت للإمام مالك رحمه الله عز وجل قولين، قول بالنقض وقول بعدمه، لكن يقول أصحاب قولا فيذيع ويصبح هو المشهور عن الإمام مالك. نعم. لا، الاستحباب ليس قولا بالنقض، لأن القول بالنقض يلزم منه القول بإيجاب الوضوء، لأن المستحب لو تركه الإنسان وصلى صحت صلاته، صحت صلاته. والإمام مالك رحمه الله في مسألة المستحاضة وستأتينا إن شاء الله له أقوال فيما تفعله سنقررها إن شاء الله عز وجل في حينها، لكن المقصود إن الاستحباب لا يدل على النقض، وإنما يدل على عدم النقض، يدل على عدم النقض نعم، أما النقض فلا يدل عليه، لأن النقض يوجب الوضوء. نعم. نعم، إذا قيل بالاستحباب فمعنى هذا أنه، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة النجاسات من غير السبيلين لا يراها ناقضة، ولذلك يقول باستحباب الوضوء بسببها. نعم. لا، هم اعتبروا أن الكلام مع مخالف مقر بالحكم، يعني أن الكلام مع مخالف مقر بحكم الاستحاضة، لأن قول عامة أهل العلم. لكن لو كان القول مع ربيعة، احتجاج على ربيعة مثلا، أو من قال بقوله ممن ذكرهم ابن المنذر، لكان قادحا ذلك في صحة القياس. هذا صحيح، نحن ما تكلمنا عنها، إذا لعلنا إن شاء الله نتكلم عنها في أول الدرس القادم، وذكروني ذكروني بها فلعلي إن شاء الله أبسطها، لأن المسألة حقيقة مهمة، خاصة مسألة التلبيد، مسألة كثرت فيها الأسئلة، فالنساء الآن يضعن على شعورهن شيء الكثير، ويقال لهن لا ينزع إلا بعد يوم أو يومين أو نحو هذا، فهل ينفع عليه؟ هذا إن شاء الله نتكلم عنه في مستهل الدرس القادم إن شاء الله. لا أدري ما المراد، لأن هذه المسألة لها عدة جوانب، فإن كان المراد ما هو التحقيق في خروج المني الموجب للغسل، فالمني إذا خرج دفقا بلذة فهو موجب للغسل، وهو يكون في حالين، في حال اليقظة وفي حال النوم، فالاحتلام خروج للمني دفقا بلذة. أما إن كان خروجه ليس على سبيل الدفق وإنما سال سيلانا، كمن ضرب على ظهره فسال مني من عضوه، أو بغير لذة، فهذا لا يوجب الغسل، وإنما هو ناقض للوضوء ويوجب يعني الوضوء. وإن كان المراد ما هو التحقيق في خروج المني، هل يوجب الوضوء؟ فخروج المني يوجب الوضوء وهو ناقض للوضوء، لكن اختلف الفقهاء اختلافا شكليا في مسألة هل يوجب الوضوء أو يوجب الغسل. لا شك أنه يوجب الغسل، لكن هل هو ناقض للوضوء فيوجب الوضوء أو لا؟ ويتفرع على هذا مسألة الاقتصار على غسل الجنابة عن الوضوء على وجه من الوجوب، وإن شاء الله إذا مرت المسألة نذكرها، فهناك وجه يخرج عليه الفقهاء، وهو هل خروج المني يوجب الوضوء أو يوجب الغسل، خلاف مشهور بين الشافعية وغيرهم، سنقرره إن شاء الله في مسألة الأغسال. المني يعلم بأوصافه، لا شك يا إخوة، من وجد بللا في ملابسه و وكان منيا أنه يوجب الغسل ولو لم يذكر احتلاما، لكن إذا شك في هذا البلل هل هو مني أو مذي أو عرق فإنه ينظر إلى الصفات، سواء كان رطبا أو يابسا فينظر إلى الرائحة، فالمني له رائحة معلومة، وينظر إلى الحجم، فالمني له جر يظهر على الثوب، وإذا كان يابسا فيظهر، فإن ظهرت عليه صفات المني فهو مني، وإن ظهرت عليه أوصاف المذي من لزوجة وعدم اللون فهو يميل إلى الماء في لونه فهذا مذي، وإن ظهرت عليه أوصاف العرق من رائحته نحو هذا فهذا عرق، فينظر فيه إلى الأوصاف. الريح هل توجب الاستنجاء؟ العلماء مختلفون، فمن أهل العلم من يرى أنها توجب الاستنجاء، ومنهم من يرى أنها لا توجب الاستنجاء، ومنهم من يقول إن كان في المقعدة بلة فخرجت الريح أوجبت الاستنجاء، وإن لم يكن فيها بلة فإنها لا توجب الاستنجاء. يعني لو أن الإنسان اغتسل وبعد الغسل خرجت منه ريح، على هذا القول يجب عليه أن يستنجي. أما إذا لم يكن هناك بلل وخرجت الريح فلا يجب عليه يستنجي. والصحيح أن الريح من حيث هي لا توجب الوضوء، بل لا توجب الاستنجاء، بل لا يشرع لها الاستنجاء إلا إذا غلب على الظن خروج خارج معها. فإذا غلب على الظن لا شكا ولا وسوسة ولا احتياطا، لكن غلب على الظن لحال وظرف عارض في الإنسان أنه خرج معها شيء مما يوجب الاستنجاء، فإنه يستنجأ للعارض لا لذاتها، وإلا فالغالب أن الريح لا يخرج معها شيء. فما لم يتيقن أنه خرج معها ما يوجب الاستنجاء فإنه لا يستنجى منها. هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في النجاسة، وبعضهم يحكي النجاسة إجماعا، ولا شك أن الدم المسفوح أولى بالنجاسة من غيره، لكن سنتكلم عن المسألة في حينها. وكنت ولا زلت في نفسي شيء من القول بنجاسة الدم، لكن سنقرر المسألة في حينها ونذكر ما ذكره ابن قدامة وغيره من الإجماع على نجاسة الدم، وهل هذا الإجماع ثابت، وما الذي يخرقه، وما أدلة الجمهور، وما أدلة من يرى خلاف هذا. هذا إن شاء الله سيأتينا قريبا في مسألة النجاسات، ولعل هذا يكفي. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.